يقال للشيء الواحد أنه مع نفسه، إنما إذا قيل الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني فبينهما فرق ذاتي ومعنوي. فإذن تحقيق المعية لله عز وجل وكونه مع عباده المعية العامة ومع عباده الصالحين وعباده المؤمنين المعية الخاصة ومع الجميع بعلمه، هذه المعية تدل على المفارقة بين وجود الله عز وجل وبين وجود المخلوق، وأن لله عز وجل وجودا يخصه وكمال لا يمكن أن يكون لشيء من خلقه، وبين الخلق الذي له وجود يفتقر ويفنى وينتهي. فهذه المعية إذن معية محدودة وتدل على الفرق بين الله عز وجل وبين خلقه، وهكذا بقية الأمور. وهذا مما قد لا يدرك إلا بمثل هذا الفقه الذي وفق الله إليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، نقرأ المقطع التالي.
فصل. فهذا فيما يشبه الاتحاد أو الحلول المعين في معين كنبي أو رجل صالح ونحو ذلك. قد بينا ما فيه من الحق المحض وما فيه من الحق الملبوس بباطل، وسنبين إن شاء الله ما فيه من الباطل المحض.
الشيخ أشار إلى ما سبق، بعضه قرأنا بعضه وتركنا البعض، ولذلك أحب أشير إلى ما أو أشير أنبه إلى ما يشير إليه الشيخ هنا. فقوله فهذا إشارة إلى كلام سبق، يشبه الاتحاد والحلول في معين كنبي أو رجل صالح أو نحو ذلك، ويقصد بذلك هو أن معنى الاتحاد والحلول في المعين له وجه حق ووجه باطل على ضوء ما سبق. وجه الحق في حلول المعاني الربوبية ومعاني الألوهية في قلوب الصالحين، وجه الحق فيها هو كونهم يعني امتلأت قلوبهم بحبة الله عز وجل وبخشية الله وتقواه ومحبته، كونهم حلت عظمة الله في قلوبهم، امتلأت قلوبهم بأحوالهم مع الله وأن الله ربهم ومعبودهم وإلههم، امتلأت قلوبهم بالمعاني الإيمانية والإنابة لله عز وجل والاستجابة لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فهذا قد يسمى لغة نوع من الحلول، لكن ما هو حلول الله، حلول تعظيم الله في قلوب العباد. وسبق أن أشرنا في درس أو ذكرت كلام الشيخ إلى هذا، إشارة الشيخ إلى هذا المعنى في درس سابق. ثم ذكر ما ينافيه من الحق المحض، وهو ما يعني أشرت إليه قبل قليل، وما فيه من الحق الملبوس بباطل، وهو ما وجد عند بعض العباد الذين عبدوا الله أولا على طريق صحيح، لكن تجاوزوا في العبادة إلى حد ادعوا فيه الاستغناء عن عبادة الله عز وجل. فهذه عبادة فيها جانب من الحق وهو توجههم إلى الله بقلوبهم، وجانب من الباطل وهو زعمهم أنهم يعني تحقيقهم للربوبية استغنوا عن الإلهية. وهذا سيبينه الشيخ كما قال في فصل قادم. قال وهذا القسم يعني الحق المحض الذي سبقت الإشارة إليه. نعم.
وهذا القسم إنما يقع في من يعبد الله سبحانه ويتولاه أو يظن به ذلك، فإنه بذلك تظهر ألوهية الله في عبده، وتظهر إنابة العبد إلى ربه وموافقته له في محبته ورضاه.
إذن هذا المعنى اللي أشار للشيخ قد يسمى لغة حلول، لكن ليس حلول الله ولا جزء من الله ولا شيء مما خصائص الله عز وجل أبدا في المخلوقين ولا حتى في أفضل الخلق، لا يمكن. إنما المقصود يعني أن هؤلاء الصالحون حلت فيهم ألوهية الله وربوبية الله في قلوبهم، وامتلأت بها حتى تمثلت في عقيدتهم وفي أعمالهم في التزامهم لدين الله وأمره ونهيه. نعم.
وتظهر إنابة العبد إلى ربه وموافقته له في محبته ورضاه وأمره ونهيه. وقد يشتبه بهذا قسم آخر، وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده، وإن كان ذلك ليس مأمورا به ولا هو عبادة له، مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك المسلطين ممن قد يكون مسلما وقد لا يكون، كفرعون وجنكس خان ونحوهما، وما يهبه من الرزق والمال لبعض عباده، وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء.
يقصد الشيخ بذلك أن الله عز وجل قد يسخر قدره وأثار ربوبيته لبعض العباد وإن لم يكونوا حققوا الألوهية والعبادة، وذلك أن الله عز وجل ضمن لجميع الخلق الرزق، وضمن أيضا أو آتى الملك من يشاء من العباد، وآتى الدنيا من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء سبحانه. فهذا أمر متعلق بالربوبية، لا يلزم أنه لا يكون، أي تحقيق القدر تقدير الله للعباد بالرزق والتوفيق في الدنيا ونحو ذلك والملك والسلطان، لا يلزم أنه دليل على، لا يلزم أن يكون ذلك دليل على رضاه سبحانه، بل هذا أمر يعطيه المؤمن وغير المؤمن. فإذا تحقيق هذه المعاني أو هذه الأمور لبعض العباد وإن لم يكونوا من الصالحين ولا من المؤمنين ليس دليل على التوفيق ولا أنهم حققوا الإلهية. نعم.
كذلك ما يهبه من العلوم والمعارف أو يهبه من الأحوال أو يعطيه من خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات، سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا، مثل الأعور الدجال ونحوه.
يقصد بذلك الخوارق. الخوارق هي من الربوبية ومن أقدار الله عز وجل، ولا يلزم أن تحقيقها لا يكون إلا للعباد الصالحين. الله عز وجل قد يعني يهب الخوارق لجميع، يعني للكافر وللمسلم، للصالح والفاسق، لكنها أي الخوارق والمكاشفات والتأثيرات التي تتم إذا تمت للمؤمنين فهي من باب الكرامات للأنبياء والصالحين والمؤمنين، من باب الكرامات، وإذا تمت لغير المؤمنين فهي من الفتنة والاستدراج، من الفتنة والاستدراج حتى من المسلمين. إن تمت هذه الخوارق والأشياء التي الله عز وجل يحققها بربوبيته وقدره لعباده، إن تمت على يد رجل صالح على السنة فهي كرامة، وإن تمت على يد رجل مسلم لكن على البدعة فهي فتنة. نعم.
فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره، كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره. وقد يجتمع القسمان في عبد كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم والمسيح ابن مريم عليه السلام وغيرهما.
طبعا تحقق في مثل هؤلاء من عباد الله الذين هم أفضل الخلق، تحقق فيهم المعنيان، الربوبية والألوهية وآثار الربوبية وآثار الألوهية. تحقق منهم الربوبية والألوهية بأنهم، أي هؤلاء الأنبياء، حققوا لله عز وجل من قلوبهم وجوارحهم ما أراده الله عز وجل بأن آمنوا بالقدر وعبدوا الله عز وجل على ما شرع. ثم أيضا تحققت لهم آثار الربوبية والألوهية على نحو لم يكن عند غيرهم، آثار ذلك أولا بالاستقامة، ثم بما أكرمهم الله به من المعجزات. ولا شك أن الله عز وجل أكرم النبيين والمرسلين عموما، وأكرم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص من آثار الربوبية والألوهية ما لم يكن لغيرهما، ولنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بذلك النصيب الأوفر. نعم.
فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية.
الكلمات الكونية هي الربوبية. نعم. والقدر.
كالقسم الأول في أحكام الكلمات الدينية.
هذه الألوهية والشرع. نعم.
فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويعوذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فالكلمات التي بها كون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فما من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته وكلماته التامات، ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به، ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو.
نعم. عندنا ثلاث حالات، يعني من ذلك ما هو محبوب مثل طلب النصر والشفاء، فهذا محبوب الله عز وجل، أن العبد يلجأ إلى الله عز وجل بطلب الأمور المشروعة، ولذلك أمر الله المسلمين إذا أخذوا بأسباب النصر أن يلجأوا إلى الله عز وجل ويدعوه بأنصرهم، وأمر الناس إذا أمر المسلمين بأنهم إذا مرضوا يتداووا ويطلبوا بالدعاء من الله أن يشفيهم. هذه أمثلة لما هو محبوب لله مأمور به. كذلك النوع الثاني وهو ما هو مكروه، وهو مثل استشراف الغيب سواء بالدعاء أو بغير الدعاء. ما ينبغي المسلم أن يستشرف الغيب الذي ليس له فيه مصلحة، فما مثلا لا يشرع له أن يدعو الله عز وجل بأن يطلعه على مصيره أو على خاتمته، فإن هذا من استشراف غيب حجبه الله عن العباد وطلبه من الاعتداء في الدعاء، لكن الله يسأل ربه الثبات، لكن المسلم يسأل ربه الثبات ويسأل ربه أن يثبت قلبه على الإيمان، هذا مشروع. لكن استشف الغيب أو يطلب الخوارق من غير سبب شرعي، مثل ما يعول بعض المبتدعة الآن، في كل أمورهم يعولون على الخوارق، كل مشكلة وإن كانت صغيرة ممكن تحل بجهود البشر، تجدهم يلجؤون فيها إلى خرق الربوبية، إلى أن يطلبون من الله عز وجل أن يخرق لهم نواميس الكون، فهذا نوع من الدالة التي تزيد عن الحد. ومن ذلك الإقسام على الله عز وجل، فإنه يدخل في هذا القسم. والمباح هو طلب الدنيا وطلب الرزق ونحو ذلك، فهذا يدخل في المباح. نعم. إذن دعاء الله عز وجل عند الضرورات هذا واجب إذا المسلم استنفد الأسباب. الدعاء عند الضرورات واجب وهو يدخل في هذا، والدعاء لما الدعاء الله عز وجل بما ليس للإنسان فيه أصلا استشراف أو حاجة، أو بأن يطلب ما حجب عنه الإنسان أصلا وليس له في ذلك مطلب شرعي فلا يجوز له أن يدعو. والمباح هو عامة الأمور المشروعة مثل كما قلت طلب الرزق وطلب الدنيا. نعم.
وإذا كان واقعا بمشيئة الله وقدرته وكلمته ولا يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه، فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواما غلطوا في أمر الله فجعلوه في القسمين واحدا.
يقصد بذلك أولئك الذين بمنهج التعبد الضال أو المنحرف وصلوا كما يزعمون إلى تحقيق الربوبية فاستغنوا عن العبادة، استغنوا عن الألوهية، حيث لما يفرقوا بين الرب والعبد من هذا الوجه، أو بين الرب والمربوب، بين الله والخلق، وتوجهوا تبعا لذلك توجهوا للخلق بزعمهم أنه تمثل الخالق بالخلق، فدمجوا خلطوا بين القسمين وهم على درجات. من هم من خلط اعتقادا ولو لم يعني يصل الأمر إلى أن يتأله للمخلوقات أو يعبدها، وهذا عليه كثير من طبقة الصوفية الوسيطة، والفئة الأخرى التي توصلت بهذا إلى الدمج أو خلط القسمين فاستغنوا بالربوبية عن الإلهية، ثم بعد ذلك زعموا أن بعض الخلق تمثل فيهم الرب على أي وجه، بحلول أو اتحاد وحدة وجود، ثم منهم من صرف العبادة لغير الله لهذا السبب. نعم.
بل غلطوا أيضا في نفس الرب، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول، ودخلوا في الاتحاد والحلول من
يعني ما فرقوا بين المسلمين والمجرمين، ما فرقوا بين فرعون ومثلا وجبريل، جعلوهم على مستوى واحد أو ما هو دون ذلك. يعني بعضهم قد لا يصل إلى هذا الحد، لكنه ما يفرق بين ما ليس عنده ولاء ولا براء، قد يحب الفاجر والكافر وقد يبغض المسلم الصالح. نعم.
ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجه، حتى عبد من عبد فرعون والدجال، وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا مظاهر الجمال، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى. ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق ذكرنا هذا. أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني، فإن الله سبحانه خالق كل شيء.
طبعا لحظة شوي عشان أيضا يعني يبقى المعنى في أذهان الإخوان. الأول قصده تمييز الإلهية عن الربوبية، وتمييز الرب عن الخلق الذي ينبثق عنه تمييز الرب عن الخلق، تمييز الربوبية عن الإلهية، وأن الربوبية هي أفعال الله عز وجل والألوهية أفعال العباد، وفرق بين هذا وهذا، بين الفاعل هنا والفاعل هنا، فالربوبية فعل الله والألوهية هي عبادة العباد لله، وفرق بين الفاعل هنا والفاعل هنا وبين العابد والمعبود. هذا من وجه، وكذلك من وجه آخر التفريق في التوجه أو في التفريق بين هذا وهذا من حيث الاعتقاد والعمل، من حيث الاعتقاد والعمل. نعم.
أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني، فإن الله سبحانه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير، أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية.
نعم، التمييز بين الفئتين واحد، الأولى القدرية المجوسية الذين ينكرون قدر الله أو بعض قدر الله، وهم في النهاية انتهوا على إنكار بعض القدر، وهم قدرية المعتزلة التي هي امتداد القدرية الأولى، قدرية المعبدية، معبد الجهني وغيلان دمشق. فالقدرية الأولى أنكرت جميع تقدير الله عز وجل في أفعال العباد، ثم بعد ذلك خففت الأمر وجعلوا بعض أقدار الله أو بعض مراتب القدر هي التي ليست من تقدير الله، فزعموا أن أفعال العباد ليست من تقدير الله. ثم بعد ذلك وصلوا إلى مرحلة أضيق أو أخف، وإن كان شر أيضا، وهو أن زعم بعضهم أن لا نخرج من أقدار الله إلا أفعال الشر، زعموا أن أفعال الإنسان التي يفعلها في الشر ليست من تقدير الله، وهذا يثبت بالضرورة أن هناك مقدر مع الله، أي خالق مع الله. هؤلاء يسمون القدرية المجوسية. لماذا سموا بالمجوسية؟ لأن المجوسية أصلا تعبد إلهين، وفلسفتهم في عبادة الإلهين أنهم يقولون الإله الأصل وهو الله عز وجل هو إله الخير، لكنه لم يقدر الشر بزعمهم، فلما أخرجوا تقدير الشر عن الله أسندوه إلى الشيطان، فزعموا أن الشيطان هو الذي خلق الشر، فلما زعموا ذلك عبدوه مع الله، فعبدوا إلهين. القدرية نفسها في الإسلام على هذا المنهج، لكنه منهج أخذ أسلوب أهل الأهواء، أسلوب ملطف، أخذ مصطلحات يعني شرعية وإسلامية واستدلالات فيها تلبيس، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأخذ المتشابهات وجعلوها مسلك، فزعموا أن الإنسان مقدر أفعاله، وبعضهم صرح أن الإنسان خالق أفعاله. إذن أثبتوا خالقا مع الله كما أثبتت المجوسية، فسموا بالقدرية، وهذا المذهب موجود إلى الآن في أتباع المعتزلة. بعض الناس يظنه انقرض، أبدا لا يزال أناس من كبار المفكرين المشاهير الموجودين الآن يقررون هذا، بل إنهم زادوا أمرا عجيبا ما تكلمت به أكثر المعتزلة. أكثر المعتزلة ما يجرؤون يقولون أن الإنسان خالق مع الله كذا بهاللفظة، لا، يقولون إنسان مقدر، يقدر أفعاله، الإنسان مسؤول عن أفعاله، الله لم يقدر أفعال الإنسان، أكثر المعتزلة كذلك. أما المعاصرون المعتزلة المعاصرون فقد قرأت لهم لعدد منهم يقولون أن الإنسان خالق أفعاله، تعالى الله عما يزعم، هذه قدرية وهي موجودة، وكثير من العصرانيين العقلانيين على هذا المذهب، ليس إلزاما لهم، لا، بل صرحوا به، صرحوا به ما بين مصر يعني بهذا، ما بين من ذكر بهذا اللفظ وما بين من تابع المعتزلة بإجمال، ومنهم من تابع المعتزلة بالتفصيل، ومنهم من تابع المعتزلة وزاد عليها. فيظهر لي أن المعتزلة رغم انحرافهم ورغم أنهم يعني ظهر منهم الابتداع وأقيمت عليهم الحجة فلم يرجعوا، إلا أنهم مع ذلك يعني أكثر مدارات للسلف وللعقيدة السليمة وللمسلمين، أكثر مدارات من المعتزلة المعاصر. أولئك عندهم شيء من إما الخوف وإما نوع من ترويج المقولة، فليس عندهم صراحة تصريح بهذا المذهب بالقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، أن الإنسان خالق أفعاله، ولا قالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، لكنهم ما صرحوا بأن الإنسان خالق أفعاله كما صرحت المعتزلة الجديدة. الفئة الثانية عكس هؤلاء تماما، وهو اللي ذكرهم الشيخ في آخر سطر، وهم القدرية المشركية، هؤلاء هم الجبرية وعكس القدرية. والجبرية هم الذين زعموا أن الإنسان ليس له أي إرادة ولا حرية، أنه مسير تسيير كامل، ولذلك لا عليه أن يعمل أي شيء، حتى أنهم لا يؤاخذون الكافر على كفره، ولا المنافق على المنافق نفاقه، ولا يؤاخذون المشرك على شركه، فضلا عن أن يؤاخذوا الفاجر على فجوره. ويكون الإنسان ما دام عرف الله يكفيه ذلك، لأنه إن عمل شرا فذلك راجع إلى أن الله قدر عليه ذلك، فهو مجبور وليس محاسب ولا مؤاخذ. هؤلاء جبرية الجهمية التي انتهت إلى الصوفية الطرقية. هذا المذهب، مذهب القدرية المشركية، هو الذي عليه أكثر الطرقية الصوفية، خاصة الغلاة الكبار، ولذلك نجد في أحوالهم في قصصهم التي كتبوها عن أنفسهم وكتبها عنهم خلص مريديهم، كما في طبقات الأولياء للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني وغيرها من الكتب التي أصلا ألفت في تراجم وسير رؤوس القوم، فهم يصرحون بأن منتهى الولاية لشيوخهم الاستغناء عن شرع الله، ويعدون هذا من الكرامات. بل من العجب أني قرأت في أكثر من موضع في هذين الكتابين بالذات أنهم يعدون ارتكاب الفواحش لشيوخهم كرامة، يقول من كرامته أنه فعل كذا وكذا، يذكر من الفواحش ما يعني المسلم ينزه لسانه والمكان والحاضرين والملائكة من أن يذكره، نسأل الله السلامة. فهذا معنى ما يقصده الشيخ، لأنهم وصلوا إلى هذا القدر من القدرية المشركية، زعموا أنهم يكفيهم معرفة الله ثم التعبد للبسطاء، وإذا وصل الأمر الواحد منهم إلى درجة خاصة الخاصة استغنى حتى عن العبادة، إلا أن يعبد الله تقية، إلا أن يعبد الله تقية، وإلا فأغلبهم الناس يصلون مثلا وهو أمامهم جالس، ثم تسألهم لماذا يفعل ذلك ولا يصلي؟ قالوا أنت إنسان محجوب، أنت محجوب عن الحقيقة، أنت لا تدري، هذا من أولياء الله، هذا عندك موجود لكنه الآن يطوف بالكعبة ويصلي بالمسجد الحرام. هذا من باب مذهب بعض الغلاة اللي يرى تعدد الولي، إن الولي يتعدد، ممكن تجدونه في 1000 بقعة من الأرض. هذه من خرافات القوم ودواهيهم، عشان يعني الشياطين يظهرون على أشكالهم بكل مكان، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم.
ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة بمشيئته وقدرته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو كره الله شيئا لأزاله، وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه، وما ثم عاص، وأنا كافر برب يعصى. وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا، والمجبور معذور، والفعل لله فيه لا له، فلا لوم عليه. فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا ريب فيه، وهم أكفر من اليهود والنصارى، بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية، فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات العقلية. وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه.
سنة بارك الله. الأولون هم القدرية، قدرية المعبدية والغيلانية ومعبدية وقدرية المعتزلة. وتفصيل الذي أشار إليه الشيخ ممكن تلخيصه بمسألتين. المسألة الأولى أن الذين أنكروا جميع مراتب القدر، القدرية الأولى، بعضهم أنكر جميع مراتب القدر، أنكروا علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، هؤلاء كفار لا شك. والصنف الثاني الذين أنكروا أن يكون أو زعموا أن الله عز وجل لم يقدر بعض أفعال العباد لالتباس في أذهانهم وما وفقوا للهدى، فهؤلاء في تكفيرهم نظر، والله أعلم. ولن ننتقل إلى جامع العلوم والحكم، وقبل أن نقرأ أحب أن أنبه الأخوة الذين سبقا طلبوا الفتاوى، الذين سبق أن طلبوا فتاوى شيخ الإسلام وكتبت أسماءهم، مبشرهم أن الله يسر لهم الكتاب، ونشكر وندعو للأخوة الذين أسهموا في متابعة المعاملة حتى تم الأمر بصرف الكتب لمن طلبوها. فالرجاء مراجعة أبو عمر الشيخ عبد العزيز حسين لاستكمال المطلوب، وهو صور البطاقة لكل واحد، صورة البطاقة لكل واحد، ومن ثم تستلمون الكتب إن شاء الله. من سبق تسجيلهم لأسمائهم في أول ما بدأنا بإعلان طلب الكتاب. الأمر الآخر أنه إن شاء الله في الدرس القادم، ربما يكون الدرس الأخير، ربما وليس أكيد، في الدرس القادم إن شاء الله سأحضر العناصر التي سبق تكلمنا فيها عن منح ذلك المفتون الذي طعن في منهج السلف في كتاب قراءة في كتب السلف، من أجل يعني عرضها على الأخوة الذين عندهم استعداد يبحث في هذه العناصر، كل واحد أو اثنين يأخذون عنصر، وأنا سأحضر لهم إن شاء الله منهج للبحث من أجل أن نتعاون في تحضير رد موجز مؤصل لهذه الشبهات. فمن عنده استعداد يتهيأ إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا أمر. الأمر الآخر أحب أن أشير من أجل أيضا كل واحد يعرف ماذا نريد، أشير إلى مجمل المنهج الذي سنسلكه، والدخول في التفاصيل هذا فيما بعد. وهو أن في الرد على هذه الشبهات التي أثارها هذا المفتون سنسلك التالي: أولا نؤصل كل قضية كما هي عند السلف، مقتضى الدليل من الكتاب والسنة، ويركز على تأصيل النقاط التي أثار عليها الشبهة تأصيلا أولا، ثم إشارة إلى الشبهة موجزة بدون تفاصيل، ثم رد أيضا موجز، لأننا نريد أن يكون المسألة مجرد رد، نريد أن يكون تحضير المادة العلمية مبنية على المنهج الذي كان عليه السلف، تأصيل هذه القضايا أصلا، لأنه المطلوب منا أولا أن نحصن قلوب المسلمين، ولا سيما الشباب الذين يقرؤون ويطلعون على مثل هذه الشبهات، نحصنهم بالمبادئ والأصول والمناهج السليمة بحيث يحملون الموازين. ثم بعد ذلك نظرا للشبهة وجدت وطرحت الآن، وسمعت أن هذا الكتاب الآن طبع وروج في كثير من الدول خارج المملكة، وشهد بذلك ثقات، وأيضا صاحب هذا الرأي بدأ ينشر آراءه عبر الفضائيات، فلذلك نحتاج إلى أننا فعلا، بل يجب علينا وهذا فرض لا تعذرون فيه، أن ندافع عن عقيدتنا وعقيدة السلف. فطبعا لا يمكن الجميع أن يفعلوا ذلك، لكن نريد أن يتهيأ مجموعة إن شاء الله لهذا الغرض، بحيث نجمع بين التأصيل والإشارة للشبهة ثم الرد الموجز، رد منهجي تقعيدي لا تفصيلي. نسأل الله للجميع التوفيق. ثم نقرأ الآن قليلا، معنا وقف نقرأ أبو وناصر ولا نتوقف للأسئلة؟ والله أظن أطلنا حقيقة، وإن كان اليوم درس اليوم في جامع العلوم والحكم موجز، لكن إن دخلنا فيه فلا بد أن نستكمله، وهذا يأخذ وقت، تعذرون اليوم. هل هناك علاقة بين الرافضة والصوفية؟ نعم هناك علاقة كبيرة، لكنها ليست علاقة انتماء، إنما علاقة مناهج. أغلب الصوفية لا تنتمي للرفض، وأغلب الرافضة لا تنتمي للصوفية العامة، لكن الرافضة فيهم صوفية كثير، بل أصل الرفض أنه يقوم على التصوف، سواء تصوف طرقي أو غير طرقي، الرفض في عباداته وفي يقوم على التصوف، وإن كان في مناهج العقدية أسبق من التصوف، لكن أقول أن الرافضة في مناهجهم التعبدية والسلوكية يقومون على التصوف كلهم، ما يمكن يكون رافضي بلا تصوف بمعناه المنهجي، بمعنى ما هناك رافضي ما هو قبوري، ولا يمكن رافضي ما يشفي القبوري أبدا، وليس هناك رافضي ما هو من عباد المشاهد، وليس هناك رافضي ليس عنده بدع في الأوراد، ما يمكن إلا نادر، والنادر لا حكم له، أنا أقصد العموم. فإذا أصلا الصوفية متوغلة في الرافض، ولا تستغني الرافضة عن التصوف، لكن فيهم طرقيين، فيهم طرقيون وفيهم غير طرقيين. أما المصوفة العامة الطرقية التي في سائر العالم الإسلامي، فبعضها عندهم يعني تشيع شديد، وبعضهم يشاركون الشيعة الرافضة في بعض المبادئ، مثل تقديس الأشخاص، مثل التعلق بالأوراد البدعية والسماعات، مثل التعلق بالقبور والمشاهد والآثار، وهذه قواسم مشتركة، وهي الأصول، يعني ليست مجرد صفات عرضية، إنما هي أصول عند الصوفية تشترك فيها مع الرافضة. هل هناك رافضي يمكن أن يكون صوفي؟ هل هناك رافضي لا يمكن أن يكون صوفي؟ ما أظن، ما أظن إلا النادر كما قلت، والنادر لا حكم له. طبعا قد يوجد خاصة في بلاد التي السنة عليها ظاهرة مهيمنة مثل هذه البلاد الحمد لله لا يظهرون حتى تصوفهم، لا يظهرون، بل قد يوجد من شبابهم ومثقفيهم من لا يمارس العبادات أصلا، لا صوفية ولا شيعية ولا غيرها، هذا مثل المعرضين من أهل السنة لا يحسب، لكن متدينون منهم، لكن المتدينون منهم أبدا لا يمكن يخلون من نزعة التصوف. يقول: ما المقصود بما ذكرت سابقا؟ الكلمات الكونية والدينية. الكلمات الكونية هي أقدار الله عز وجل التي تتم بكلماته التامة سبحانه. أما الكلمات الدينية فهي يعني الشرائع التي مصدرها الوحي الذي هو كلام الله أو وحيه لعباده للرسل. الكلمات الدينية الكونية هي كلمة كن، وأيضا أقدار الله عز وجل التي قدر فيها أقدار العباد وأقدار الخلق كلها، كل هذه تسمى الكلمات الكونية. والكلمات الشرعية هي الوحي والشرائع. نعم، ذكر الإسلام شيخ الإسلام أن المعية مع العباد أنواع، فهل يقصد المعية الخاصة والعامة؟ نعم، يقصد المعية الخاصة، ويقصد أيضا المعية الخاصة والعامة، ويقصد أيضا أن حتى المعية الخاصة درجات، أما المعية العامة فهي على درجة واحدة. المعية العامة على درجة واحدة لأنها معية كلية لا يتخلف عنها شيء من الأقدار، أقدار العباد كلهم وأقدار الإنسان الفرد وأي مخلوق كل أقداره داخلة في المعية العامة، سواء معية الله بعلمه أو بربوبيته. فأما المعية الخاصة فهي تتفاوت. نعم، فعلا هذه ظاهرة غريبة. يقول السائل: قبل أسبوع توفي أحد أقاربي الكبار في السن، وقد قام بعض أهل البيت بعمل غريب، وهو أنهم قاموا بغسل ملابس الميت ثم يقومون بأخذ الماء الخارج من الملابس ويقومون بشربه ويأمرون الحضور بشربه، علما بأن الغسيل يكون بالماء فقط، بالماء فقط أو بالماء والصابون أو بأي وسيلة، كل هذا بدعة. هذه بدعة غريبة في الحقيقة، ينبغي التنبه لها. والحقيقة أحب أن أذكركم بظاهرة ينبغي أن تهتموا بها، وأن يعني تتواصوا مع جميع من ترونه من طلاب العلم والدعاة به، وهو أن الناس اليوم يتسارعون جدا إلى البدع في المآتم، بدع حول الأموات وغسل الجنائز وصلاة الميت وتشيع الجنازة، والبدع حول المقابر والتعزيات والتعازي. يعني أكاد أقول إنه يعني اللي ينظر للمسألة بدقة يجد أنه سنويا تظهر علينا بدع جديدة في مجتمعنا الذي ما اعتاد في البدع، بعض تقليد الآخرين وبعضه بدع جديدة ما يعني ابتدعت من البيئة من عندنا. فهذه مسألة الحقيقة لكم الخير تنبهوا لها، والدين النصيحة، ومن رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه البدع التي بدأت تزداد الآن وتكثر هي بدع بين من نعرفهم من أقارب وجيران وأهل الحي، فلا يسع أحد أن يسكت عنها، والسكوت عنها قد يؤدي إلى يعني استعصاء علاجها فيما بعد. قل: هل انتهى الجبرية للصوفية هو من باب تغيير الاسم، أم هناك فرق بينهما؟ فرق، نعم، هذه مسألة تتعلق بما يسمى بالتداخل بين الفرق. بعض الناس يقول يعني إذا قلنا إنه مثلا مذهب الجهمية انتقل للصوفية يظن الجهمية ماتت، أو أن الصوفية تحولت إلى جهمية ولم تعد صوفية. إذا قلنا مثلا أن بدع المعتزلة والجهمية انتقلت إلى الرافضة، فقد يظن أن الرافضة صارت جهمية ولم تعد رافضة. لا، الآن الحاصل منذ القرن الثالث وما بعده إن الفرق بدأت تأخذ ببدع جديدة مع بقائها على بدعة الأصلية، فالرافضة تحولت إلى مذهب الجهمية مع ما أنها بقيت على أصول الرافضة القديمة بل زادت عليها. وكذلك الخوارج، الخوارج مثلا بقوا على مذهب الخوارج لكنهم أدخلوا على عقيدتهم مذهب الجهمية والمعتزلة. الصوفية فعلا دخلتها مذاهب المذاهب الحلول والاتحاد وحدة الوجود، ودخلتها مذاهب الجهمية، ولا يعني ذلك أنها تخلت عن التصوف بل زادت بدعا في التصوف. هذا يسمى التداخل بين الفرق، فالفرق تشابكت كل واحدة أخذت عن الأخرى وبقيت على أصولها. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. تتجارى يعني تمضي، يعني تفتك بهم الأهواء، هذا معنى تتجارى، مثل ما يفتك المرض، تفتك بهم الأهواء كما يفتك المرض مرض الكلب، وهم الأمراض التي إذا أصابت الإنسان بعضة الكلب المسعور تبدأ بجرح بسيط ثم هذا الجرح يأكل الجسم عضوا عضوا حتى ينتهي الإنسان. فكذلك البدع تبدأ صغيرة ثم صاحب البدعة يضيف إلى بدعته أخرى وهكذا. فإذا نخلص إلى أن هذه الفرق كل واحدة أخذت مساوئ الأخرى مع مساوئها الأولى التي كانت عليه. ما حكم إطلاق كلمة ناطق السنة أو ناطق الكتاب والسنة؟ ما فهمت الكلمة، فلعل صاحب السؤال يعني يعرض سؤاله بعد الدرس. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وسنشرع اليوم في استكمال درس الفتاوى المجلد الثاني، وصلنا إلى صفحة 410. وكان الشيخ رحمه الله يتحدث عن أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، ثم فرع عنهم الحديث عن القدرية، وقسم القدرية إلى قسمين: القدرية المجوسية، وهم قدرية المعتزلة ومن سبقهم، وهم الذين قال فيهم في وسط صفحة 110: وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. ويعني بذلك كما أشرت في الدرس السابق أنهم على درجات، منهم من يكفر، وهم الذين أنكروا مراتب القدر الأربع، ومنهم من يشك في كفره، وهم الذين أنكروا بعض مراتب القدر بتأول، ومنهم من لا يحكم عليه بالكفر، وهم الذين تأولوا في مسألة أفعال العباد فقط، الذين تأولوا ولم ينكروا مراتب القدر الأربع لكن عندهم شبهات في القدر. ثم سيتحدث الآن عن مجمل هذه الفرق، وخاصة الجهمية الجبرية التي انتقلت إلى الصوفية وانبثقت عنها وحدة الوجود والاتحاد والحلول. فهؤلاء الفرق هم الذين سيتحدث عنهم الشيخ خلال المقطع التالي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه، وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله، بل أعداء جميع عقلاء بني آدم، بل أعداء أنفسهم، فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان، إذ لازمه أن لا يدفع ظلم ظالم، ولا يعاقب معتد، ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته ولا بأكثر منها. وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهم، وإلا فإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا، ولا يقفون عند حد ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هم كما قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلمة جهال مثل السبع العادي، يفعلون بحكم الأهواء المحضة، ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ، معرضين عن الأمر والنهي، ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم، بل ولا بمن قصر في حقوقهم، بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول، وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا الموضع، وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. وقد فرق الله في كتابه بين القسمين، بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات، وذلك في أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله، فقال في الأمر الديني الشرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال في الأمر الكوني القدري: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، على أحد الأقوال.
على حال، هنا الشيخ أشار إلى الكلمات الكونيات والكلمات الدينيات، ونظرا لأن هذه العبارات ستتكرر عند الشيخ فيما يستقبل من كلامه في هذه المواضع، فلعل من أبين ما يمكن أن يميز به بين النوعين، الكلمات الكونيات والكلمات الدينيات، أن الكلمات الدينيات هي ما تكلم الله به عز وجل في الوحي، التي هي كلامه من كتبه المنزلة والقرآن الذي هو كلامه عز وجل، وما يتكلم الله به مع العباد ومع الخلق، خاصة في أمر الشرائع والأوامر والنواهي، فهي كلمات الله الدينية التي هي كلامه المتعلق بصفته سبحانه، صفة الكلام. والذي به يأمر وبه ينهى، وكذلك به أيضا يخبر. أما النوع الثاني وهو الأول هنا عند الشيخ، فهو الكلمات الكونيات، وهي كلمات الله التي يخلق بها ويدبر بها الخلق. مثل كلمة كن، وغير ذلك من الأوامر الكونية التي يأمر بها المخلوقات، كأمره للملائكة المسخرة، وأمره للسماء والأرض، وغير ذلك من الأوامر والكلمات التي تتعلق بالربوبية، فإن هذا من كلمات الله الكونية. إذن كلمات الكونيات هي التي تتعلق بالربوبية من الخلق والتدبير، والكلمات الشرعيات هي ما يتعلق، الدينيات هي ما يتعلق بالوحي والشرائع الذي فيه توجيه العباد وأمر العباد ونهيهم. نعم.
وقال في الإرادة الدينية الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال في الإرادة الكونية القدرية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي، هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية، وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية. وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال في الإذن الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك بذلك. وقال في القضاء الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال في الحكم الديني: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله: إن الحكم إلا لله، وكذلك فعله: والله يقضي بالحق. وقال في البعثين والإرسالين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقد قال: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح.
نعم، في هذه النصوص يحسن أن نقف عند وجوه الدلالة للجمع والتفريق. ففي قوله عز وجل قال الشيخ: وقال في الإذن الديني، قال سبحانه: ما قطعت من لينة، إلى قوله: فبإذن الله. هذا سماه الإذن الديني، أي بأمره الشرعي حين أمرهم بالجهاد وغزو ديار اليهود. وكذلك الإذن الكوني في الآية التالية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بتقديره، بقدره، بإذن الله يعني بقدره الكوني، وهو الأمر الكوني. وقال في القضاء الشرعي الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرعا. وكذلك القضاء الكوني: فقضاهن سبع سماوات، أي قدرهن تقديرا كونيا. وكذلك الآية التي بعدها إلى قوله: يحكم ما يريد، أي من الشرع، مما شرعه من الأحكام في هذا الأمر. وكان كذلك قوله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي بشرعه، بحكمه الذي هو الشرع. وأفحكم الجاهلية يبغون، أي شرع الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما، أي من شرع الله عز وجل. وكذلك قال في الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، أي يقدر. مع أن الآية قد توهم الشرع أن يقدر الله الحكم الشرعي لي، لكن ظاهر الآية فيما يبدو أن يقدر لي ما يشاء من المقدور الذي يكون لي مستقبلا. ثم ذكر الجمع بين الحكمين القدري والشرعي، بمعنى أن الأمر القدري والشرعي يجتمعان في بعض الآيات، مثل قوله: إن الحكم إلا لله، أي إن الحكم شرعا وقدرا. وهذا يعني
تفويض جميع أنواع الحكم إلى الله عز وجل سبحانه، فهو الحاكم قدرا وشرعا. إن الحكم أي الشرع والتقدير إلا لله، وكذلك فعله، والله يقضي بالحق يعني شرعا وقدرا. ثم ذكر البعثين والإرسالين على نحو ذلك، بعث قدري وبعث شرعي. فقوله الذي بعث في الأميين رسولا هذا بعث شرعي، وقوله بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هذا بعث قدري من تقدير الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا هذا أيضا شرعي، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات هذا قدري، البينات المعجزات هي من قدر الله. وقد تحتمل المعنى الآخر أيضا وهو البينات اللي هو الآيات التي فيها الشرع، فقوله بالبينات تحتمل الشرعي الإرسال الشرعي والبعث الشرعي، كذلك الإرسال القدري والبعث القدري، لأن البينات إن أريد به المعجزات فهي القدري، وإن أريد به البينات الحجج أو الأوامر الشرعية والنواهي فهي الشرعي. وكذلك إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا هذا من باب التقدير، وكذلك وأرسلنا الرياح لواقح قدرا هذا من باب البعث أو الإرسال القدري. الفصل التالي مترابط فأخشى أن بدأنا فيه نطيل، لعلنا نتركه للدرس القادم إن رأيتم أننا نستمر الدرس القادم، وإلا فأول درس من الفصل القادم إن شاء الله. طبعا سنستفتي الأخوان بعد قليل إن رأينا رغبة الأكهرية في استمرار الدرس للدرس القادم فقط فلا حرج. والآن ننتقل للأسئلة، وقبل أن نعرض الأسئلة ذكرت في الدرس الماضي أننا يعني ننظر في موضوع كتاب قراءات في كتب السلف أو قراءات في كتب العقائد، وهو الكتاب الذي أثار فيه مؤلفه الشبهات وإشكالات حول مذهب أهل السنة والجماعة بل حول الدين نفسه، وحاول أن يهز المسلمات العقدية عند المسلمين ولن يتمكن إن شاء الله لا هو ولا أضرابه، فإن الله حافظ دينه وناصر السنة وتكفل بقيام طائفة ظهور طائفة على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. لكن هذا لا يتم إلا أو أقول إن هذا لا يعني أننا نتخلى عن مسؤوليتنا، فالله أوجب علينا أن ندافع عن ديننا الحق. فأشرت في الدرس الماضي بأننا في هذا الدرس إن شاء الله يعني نقرر ماذا سنفعل من خلال الرد، وطلبت من الأخوة الذين عندهم استعداد للمشاركة في الرد بأن يتهيئوا، وبعد الدرس من يجد في نفسه الاستعداد والقدرة والوقت للمشاركة فأنا سأوزع العناصر الرئيسية على مجموعات، نجتمع في مؤخرة المسجد في العمود الخلفي ونوزع الواط، وأذكر المنهج الأساسي الذي سنسير عليه. كل ذلك ما يستغرق إن شاء الله أكثر من 10 دقائق بإذن الله، لأن الموضوع إن شاء الله مرتب. والآن نستعرض إن كان هناك شيء من الأسئلة. العجيب ما هناك أسئلة اليوم، وهذا مؤشر لأنكم ترغبون أن ينتهي الدرس فلا حاجة للاستفتاء. أحد عنده وجهة نظر؟ أبو عمر يقول أغلب الأخوة من المدرسين وأضيف والموظفين وغير الطلاب. طيب على أي حال، ومع ذلك أنا أميل إلى أن الدرس القادم إن شاء الله سنأتي بإذن الله، سنأتي ونستكمل يعني ما بقي من موضوعات المجلد الثاني، لأن المجلد الثاني سننتهي منه إن شاء الله في الدرس القادم، المجلد الثاني من الفتاوى. وأيضا ربما يتبقى من موضوع الرد على صاحب الكتاب، ربما يتبقى منه مسائل نجتمع فيها مع الأخوة الذين يرغبون المشاركة. على أي حال الأخوة اللي يرغبون المشاركة كما قلت أرجو ألا يعني يكون في ذلك مجاملات، فلا ينبغي أن يشارك إلا من عنده استعداد ووقت، لأن المسألة جادة، وربما نحدد وقت ليس بالطويل، يعني لأن سوفنا في الموضوع كثيرا والموضوع لا يقبل التأجيل. وإن كانت هناك بدايات من بعض الكتاب وفي تناول هذا الموضوع، لكنها لم تصل إلى حد النضج الكامل بحيث تصلح للإصدار، ولأن قرأتنا بعض الاهتمامات في مذكرات جيدة في الحقيقة، لكنها كانت مادة خام، حتى أصحابها ما أظنهم قصدوا بها أن تكون جاهزة للطبع وتصلح للنشر، لكنها اسهامات. وأنا أشرت إلى بعض المجملات في هذا الموضوع في بعض المحاضرات في درس في رمضان في أحد المساجد في حي الريان، وفي محاضرة سابقة في الدورة السابقة التي تمت في جامع الفرقان، وأشرت إلى أهم الجوانب الإجمالية في هذا الموضوع، وطرحت بعض الموضوع بتفصيل أكثر في قطر في الأسبوع الماضي، لكني مع الأسف ما حصلت على الأشرطة، لكنها لعلها تأتي إن شاء الله، لأن الإخوة الذين سيساهمون أرجو أن يستفيدوا من ما يعني بدأه إخوانهم في هذا، وأنا عندي بعض النماذج لمن أراد أن يطلبها. على أي حال نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا ونبدأ بالفتاوى المجلد الثاني، وسنقرأ اليوم من صفحة 414. لا يزال الشيخ يتحدث عن أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبيان كفرهم بالله عز وجل فيما ذهبوا إليه، وينقض أقوالهم بالأدلة العقلية والنقلية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما كفرهم بالمعبود، فإذا كان لهم في بعض المخلوقات هوى فقد يعبدونه بشبهة الحلول أو الاتحاد الفاسد، مثل من يعبد الصور الجميلة ويقول هذا مظهر الجمال، أو الملك المطاع الجبار ويقول هو مظهر الجلال أو مظهر رباني ونحو ذلك، وليس في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد.
طبعا مظهر الجلال هنا يعني في خلق الله عز وجل، مظهر الجلال في خلق الله يزعمون أنه دلالة على الاتحاد، وكذلك مظهر رباني يعني في المخلوق، فيزعمون أن الخالق تمثل بهذه الأمور فيعبدونها من دون الله على أنها هي هو أو مظهر من مظاهره، وهو إما اعتقاد لوحدة الوجود وأن هذه الأشياء هي مظاهر لصفات الله في الخلق، بمعنى أنها
تمثلت فيها حقيقة ذات الله، أو أنهم أعطوها صفة القداسة، صفة القداسة بمعنى أنها تختص ببعض خصائص الله عز وجل. فعلى الوجهين كل ذلك شرك، لأن الذين يعبدون هذه الأمور يقدسون الصور الجميلة أو مظهر الجمال، أو يقدسون من يعظمونه إما لقوته أو لجماله أو لأي نوع من أنواع التعظيم، هؤلاء على درجات كما سيأتي بيانه. منهم من يعبد هذه الأشياء على أنها هي الله، وهم أصحاب وحدة الوجود، أو أنها حلت فيها بعض صفات الله، وهؤلاء أصحاب الحلول، أو أنها أيضا مشتملة على خصائص الله عز وجل اشتمالا كاملا، وهؤلاء أصحاب الاتحاد، أصحاب الاتحاد. نعم.
وليس في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق، لكن يشبه ما فيه الحق من جهة إذ كلاهما بالله ومن الله وأنه لله، ولهذا يسوي بينهما أهل الحلول والاتحاد المطلق كما سنبينه إن شاء الله. فهؤلاء الاتحادية والحلولية الذين يخصونه ببعض المصنوعات التي ليس فيها عبادة وإثابة.
طبعا الحلولية الاتحادية الذين لا يفرقون بين الله وبين خلقه، والحلولية أصحاب الحلول الجزئي الذين يرون أن الخلق حل فيه جزء من الإله تعالى الله عما يزعمون. نعم.
هم فرع على أولئك، ليس معهم من الحق شيء ولا شبهة حق، كما مع أولئك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين، ولكن مع هؤلاء قول فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وقول الدجال أنا ربكم ونحو ذلك. فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين، ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات، والكونيات عامة لا اختصاص فيها، فلهذا كان هؤلاء أدخلوا في الاتحاد والحلول المطلق منهم في المعين اعتقادا وقولا.
يعني أدخل يعني أقرب، أقرب. نعم.
وإن كانوا من جهة الحال والهوى يخصون بعض الأعيان كما هو الواقع لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية، وسنتكلم عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. وإنما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول بحق، فنبهت على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم. فإذا علم حقيقة هذه الأمور علم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فإن الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين.
نعم. قبل أن نتجاوز هذه المسألة يحسن أن نضرب أمثلة لمن قصدهم الشيخ هنا، لأنهم موجودون من خلال فرق الضالة الموجودة بين المسلمين منذ أن ظهرت في القرن الثاني والثالث، بل القرن الثالث والرابع وما بعده، موجودة هذه المذاهب التي تعتقد الحلول الجزئي أو الحلول الكلي في المسلمين. أما أصحاب الحلول الكلي أو الاتحاد الكلي فهؤلاء هم الباطنية وغلاة الفلاسفة، الفلاسفة كابن عربي والقونوي وكذلك السهروردي وابن الفارض، وابن سينا يميل إلى هذا. فهؤلاء يعتقدون الحلول الكلي، وأول من أعنى ذلك هم الفلاسفة، الفلاسفة اللي يسمون الإسلاميين، والإسلام منهم براء. وأحساب أصحاب الحلول الجزئي هم أمثال الحلاج، ومن سلك سبيله من الصوفية، وغالب الصوفية أصحاب حلول جزئي، يعتقدون في الأولياء بعض خصائص الإلهية وليس كل خصائص الإلهية، ويتفاوتون في ذلك تفاوت كثيرا. فمنهم من يرى أن الأولياء لهم تدبير في الربوبية مع الله عز وجل،
ويعتقدون أن لهم قدرات جزئية في ذلك، ومنهم من يعتقد أنهم يعلمون الغيب أو شيئا من الغيب، ومنهم من يعتقد أن فيهم روح مقدسة أو عقول مقدسة أو نحو ذلك على مشاربهم ومذاهبهم، فهم يتفاوتون. لكن سائر غلاة الصوفية يعتقدون الحلول الجزئي، وكذلك الرافضة يعتقدون في الأئمة الحلول الجزئي، فهم يعتقدون أن أئمتهم اشتملوا على بعض خصائص الألوهية أو الربوبية أو هما معا، وهو الغالب. نعم.
فإن الباطل ضد الحق، والله هو الحق المبين. والحق له معنيان، أحدهما الوجود الثابت، والثاني المقصود النافع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق.
نعم، هذا التقسيم تقسيم عام يعني كلي، يعني يندرج تحته تقسيمات جزئية أشير إلى أهمها. الحق له معنيان، أحدهما الوجود الثابت، أي أن الحق بمعنى الموجود، فكل موجود وهو حق فهو حق، وكل وجود هو حق. والثاني بمعنى المقصود والنافع، الشيء الذي تتعلق به المرادات الصحيحة، وهو الأمر النافع. ولذلك نقول شرع الله حق وشرائع، لأنه نافع، وشرائع البشر باطلة لأنها ضارة. وكذلك نقول بأن وجود الله حق لأنه ثابت، ووجود المخلوقات كذلك حق لأنه ثابت، لكن فرق بين الحق والحق. هذا تقسيم عام كلي أراد الشيخ أن يحصر فيه المعاني التي ستأتي من خلال هذه المقالة أو من خلال هذا المقطع. لكن هناك تقسيمات تتفرع عن هذا التقسيم من وجوه أخرى أسردها بإيجاز. أولا، الحق هو الثابت الموجود كما ذكر الشيخ. وثانيا، أن الحق أحيانا يعنى به لغة وشرعا النصيب، يقال هذا حق فلان يعني نصيبه وماله وما يملكه، ما يملكه المخلوق بحق يسمى حق يعني نصيبه. ويطلق الحق على العدل وهو ضد الباطل. وكذلك يطلق الحق على الصدق ضد الكذب. ويطلق الحق على الصواب ضد الخطأ. ويطلق الحق على الصحيح ضد الفاسد. ويطلق الحق على الهدى ضد الضلال. ويطلق الحق على النافع ضد الضار. ويطلق الحق على التوحيد ضد الشرك. الحق على معاني الأولى الثابت الموجود ضده المعدوم وغير الثابت فهو باطل، والنصيب كذلك ضده ما لا يملك الإنسان أو ما ليس بحق له، والعدل ضد الظلم، والظلم العدل حق والظلم باطل، وهكذا. فهذه في الحقيقة تقسيمات ضرورية تندرج فيها أنواع الحق وما يقابلها من أنواع الباطل، وربما تكون كلها متفرعة عن النوعين أو المعنيين اللذين ذكرهما شيخنا. هذه الأنواع وهي أنواع عرفت بالاستقراء، كلها تتفرع عن النوعين الأولين. نعم.
والباطل نوعان أيضا، أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه. فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب. الثاني ما ليس بنافع ولا مفيد، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، وقوله عن عمر إن هذا رجل لا يحب الباطل وما لا منفعة فيه، فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. ومن هذا قول العلماء العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل، فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا. فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ما لا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا، ويعبد ما لا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا. ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق، فلذلك قال تعالى
يشبهون أهل الحق في ظاهر الأعمال، لا بد من تقييد العبارة، والشيخ يعني يريد ذلك، يتبين هذا من خلال استدلالة. لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يعني أهل الباطل يشبهون أهل الحق في ظاهر الأعمال فيما يبدو لنا، والأمر لا يشتبه على من أعطاه الله عز وجل التمييز بين الحق والباطل، ومن امتلأ قلبه بالإيمان واليقين لا يشتبه عليه الحق بالباطل، حتى إن الله عز وجل يعطيه من الفراسة ما يتبين له وجوه الحق ووجوه الباطل، كما بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف المنافقين بسماهم وبلحن القول منهم. وكذلك كل مؤمن له من هذه الفراسة بقدر اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن له من هذه الفراسة التي يميز فيها بين الحق والباطل بقدر ما في قلبه من النور والهدى. نعم.
فلذلك قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، إلى قوله ولا تبطلوا أعمالكم، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا، كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي فرأوا أن الحق هو الموجود فكل موجود حق، فقالوا ما في العالم باطل إذ ليس في العالم عدم.
طبعا هنا يعني ينبغي أن يعني يتنبه إلى أن الشيخ رحمه الله أراد أن يفرق بين الحق بمعناه الكوني والحق بمعناه الشرعي. فالحق بمعناه الكوني يعني أن كل موجود فعلا هو حق، لكن هذا معنى كوني قدري يتعلق بالربوبية لا علاقة له بالعبادة وتوحيد الإلهية. والحق النوع الثاني هو الحق بالمعنى الشرعي، الحق بمعنى الشرعي هو ما شرعه الله، هو اتباع أوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، التزام بشرع الله عز وجل هو الحق بالمعنى الشرعي. هم التفتوا إلى المعنى الكوني ولم يلتفتوا إلى المعنى الشرعي، ولذلك ادعوا الربوبية لجميع الخلق، ولذلك أعرضوا عن شرع الله عز وجل. إذن فالحق هنا كلمة مجملة قد يراد بها الحق بمعنى الموجود، فكل الموجودات حق على هذا الاعتبار، لكن الحق الذي هو الله عز وجل
حق كامل، والحق الذي هو المخلوقات حق ناقص يعتريه النقص والفناء والخلل وكل العوارض التي تعرض للمخلوق، فهذا حق كامل وهذا حق ناقص وفاني. والمعنى الآخر الحق بمعنى الهدى الذي والشرع الذي يريده الله الذي تعبد الله به العباد، فهذا ضده العصيان، ضده الباطل وهو الشرك والعصيان ونحو ذلك. نعم.
قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا، وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل، فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته فهو إما موجود فيكون حقا، وإما معدوم فيكون باطلا، ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان، وهو العلم والقول والكتاب. فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشيء، فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقا، وإلا كانت باطلا. فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود، وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم، كان الخبر والاعتقاد حقا، وإن كان بالعكس كان باطلا. وإن كان الخبر والاعتقاد أمرا موجودا فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد. وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة، فإن حصلت وكانت نافعة كان حقا، وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلا. وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف، خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
شبه نعم. في هذه قبل أن يذكر الشيخ أحب أن ننبه أن الآية اشتملت على المعنيين، على ذكر الحق الباقي وهو السيل، والباطل الزائل وهو الزبد الرابي الذي يطفح فوق السيل، وهو عبارة عن يعني تفاخات كما نعبر عنها، مجرد ما يأتيها أدنى شيء يلامسها تنفقع، لأنها ما هي إلا هواء، الزبد هو هواء ينتفخ لفترة، أحيانا تكون ثواني فقط ثم يزول ولا يبقى أكثر من دقائق معدودة على أكثر تقدير، ولا يعرف أن الزبد يبقى مدة طويلة. فهذا مثال الحق وهو السيل، والزبد الرابي الذي يخالط السيل، وبينهما فرق يدركه كل عاقل. فالحق باق ونافع وينتج عنه النافع، والباطل زائل وضار وينتج عنه الضار. نعم.
شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن، فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد، وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار، فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب، وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه. وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع، فيستقر ويبقى في القلب. وقد تقدم قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، إلى قوله: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم، وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم، أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا، اعتقادا واقتصادا، خبرا وأمرا، وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم، وإن كان حقا من وجه. وهذا تحقيق ما قلناه، فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود بالعمل، فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك وإن كان موجودا. وكذلك ما تقدم من قوله: لا تبطلوا صدقاتكم، وقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد، إنما هو عدم لعدم فائدته لا عدم ذاته، فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال، فكيف يقال لا باطل في الوجود ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله، لأنه هو الحق ولا يميز بين الحق الخالق والحق المخلوق. فتدبر كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين، وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة.
وعلى هذا قد يكون من الموجود ما هو باطل، بل كثير من الموجود باطل وليس الباطل المعدوم. ولذلك ذكر الشيخ نماذج ما جاء في كتاب الله عز وجل، فقوله لا تبطلوا صدقاتكم يعني الصدقات التي هي موجودة ودفعت، فإبطالها يكون بالمن والأذى، ويكون إبطالها بالرياء، ويكون إبطالها بالسمعة، ويكون إبطالها بغير قصد الله عز وجل وبمقاصد الدنيا، كل هذا من إبطال الصدقات، مع أن الصدقة موجودة بعينها، لكن اعتبر عدم ابتغاء وجه الله فيها باطل، فتبطل بذلك وتكون بمثابة المعدوم من هذا الوجه، معدوم الفائدة لا معدوم الذات. وكذلك بقية الأمور التي لا تكون على شرع الله عز وجل من الأقوال والأفعال والذوات والأشياء، كل ما لم يكن على مراد الله وعلى شرع الله وعلى ما يرضي الله فهو باطل، فهو معدوم الفائدة. إذن الوجود والعدم لهذا الشيء أمر نسبي يتعلق بالفائدة وعدم الفائدة، فإن كان مفيد وعلى شرع الله فهو موجود وحق، وإن كان غير مفيد وإن كان على غير شيء شرع الله وغير مفيد فهو باطل، وقد يكون معدوم أي معدوم الفائدة. وهذه قاعدة مضطردة في كل شيء. أراد الشيخ ينبه أن زعم هؤلاء الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود أنهم جعلوا الأشياء كلها مؤلهة لأنها حق، وأن الله هو الحق، إذن كل الوجود حق، فيقول لا، كل ما سوى الله فهو باطل، لأنه باطل بمعنى زائل، وباطل بمعنى غير مقصود، وباطل بمعنى غير نافع، فالنافع هو الله عز وجل سبحانه. نعم.
وقالوا قوله ولا كل شيء ما خلا الله باطل، والباطل هو المعدوم، فكل ما سوى الله معدوم، والموجود ليس بمعدوم، فالموجود ليس فيه سوى، وإنما السوى هو العدم.